بعد مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لقاء جديد من لقاءات مادة التفسير، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الحديد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى قوله: أولئك أصحاب الجحيم. قال عن قتادة قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآية ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. قال ابن كثير: يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله. قال البغوي:
وهذا من أعظم أسباب قسوة القلب. سؤال: فما أعظم أسباب قسوة القلب؟ الجواب: الميل إلى الدنيا والإعراض عن مواعظ الله وآيات الله الكونية والشرعية. نعم.
قال البغوي رحمه الله: والمعنى أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر، وكثير منهم فاسقون، يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.
طيب، سؤال: قول الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال صاحب الزاد: اختلفوا في من نزلت هذه الآية على قولين. اختلفوا في من نزلت الآية على قولين، أحدهما أنها نزلت في المؤمنين. قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، إلا 4 سنين، فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا. والثاني أنها نزلت في المنافقين. قاله أبو صالح عن ابن عباس قال: مقاتل سأل المنافقون سلمان الفارسي فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب، فنزلت هذه الآية. وقال الزجاج: نزلت هذه الآية في طائفة المؤمنين، حثوا على الرقة والخشوع، فأما من كان وصفه الله عز وجل بالخشوع والرقة فطبقه من المؤمنين أو فطبقته من المؤمنين فوق ذلك أو فوق هؤلاء، فعلى الأول يكون الإيمان حقيقة، وعلى الثاني يكون المعنى: ألم يأن الذين آمنوا بألسنتهم. قال ابن قتيبة: المعنى ألم يحن أن تقول أن الشيء إذا حان، يعني قيل في المؤمنين وقيل في المنافقين، ولا مانع من شمولها للإثنين. نعم. ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن كثير: أي تلين عند ذكر الله والموعظة وسماع القرآن، فتفهم وتنقاد له وتسمع له وتطيعه، هذا حث على الخشوع والانقياد وعلى خشوع القلب عند سماع ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا كان إن شاء الله حال المؤمنين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم.
وقوله تعالى: اعلموا أن
ففي الله. هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى: حث المؤمنين على خشوع القلب، وأن هذا الخشوع أمره عظيم، وأنه يمدح أصحابه ويذم من لم يخشع قلبه عند سماع آيات الرب عز وجل. الأمر الثاني: أن ما نزل من الحق من القرآن كفيل في خشوع القلب، فمن لم يخشع قلبه عند كل آية فليراجع قلبه. ولا فرق في كل ذلك بين آيات الحدود وآيات ذكر المعاد والجنة والنار، فإن خشوع المؤمنين يكون نظرا لما في القرآن من هداية، بل قد يخشع الإنسان عند آيات الحدود وعظم الأحكام وحرصها على الصلاح والإصلاح كما يخشع عند ذكر الجنة والنار وذكر النعيم والعذاب، فإنه هذا ربما يكون خشوع العامة. خشوع العامة يكون عند ذكر الجنة والنار وكذا، أما خشوع الخواص فإنه يكون متعدد الأغراض، فيجد القلب نفسه عند كل آية. ولهذا نجد أن الله مزج بين الأحكام والمواعظ في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فجمع الله بين المواعظ وبين الأحكام، مما يدل على أن الأحكام مما ترق بها القلوب. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز التشبه بأهل الكتاب في شيء، وأننا لابد أن نلحظ لماذا انحرف أهل الكتاب عن العمل بالكتاب حتى لا نقتدي به، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطان عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلا نكون كهؤلاء، بل ينبغي علينا أن نخشع وأن نتمسك بالقرآن ولا ننحرف عنه. نعم.
وقوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها برحمته كما يحيي الأرض بعد جدبها. إن المصدقين والمصدقات أي المتصدقين والمتصدقات.
طيب، سؤال: ما الغرض من قول الله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ الجواب: إشارة إلى القلوب، وأن حياة القلوب في العمل بالقرآن والاهتداء به كما أن حياة الأرض تكون بالغيث ينزل عليها، فكذلك حياة القلوب يكون بغيث الوحي ينزل عليها. نعم.
إن المصدقين والمصدقات أي المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا بالصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل يضاعف لهم ذلك القرض ولهم أجر كريم ثواب حسن وهو الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله.
هذه الآية فيها فائدة الحث على الصدقة، واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، أي ثواب حسن وهو الجنة. ففيها الحث على الصدقة والنفقة في سبيل الله، وآيات الحث على الصدقة كثيرة في القرآن، بل وقد حث الله عز وجل على الجهاد بالنفس والمال، وبين أنه التجارة التي لن تبور. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم.
والذين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق. وتلا هذه الآية وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: هذه مفصولة. قال ابن كثير: وقوله تعالى: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين إن أرواح الشهداء.
هذه مفصولة يعني نقف عندها: أولئك هم الصديقون، ثم نبدأ: والشهداء عند ربهم. نعم.
وقوله تعالى: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا، فنقاتل فيك، فنقتل كما قتلنا أول مرة. قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند الله.
يعني إذا عندنا من أهل العلم من وقف على الصديقون، فيكون قوله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فكل من آمن بالله ورسوله فهو صديق. ثم تستأنف: والشهداء عند ربنا هم أجرهم ونورهم. طيب، والثاني الوصل، يبقى قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربه، فهم صديقون والشهداء عند ربه. فمن الناس من اجتمع له مرتبة الصديقية ومرتبة الشهادة، ومن الناس من في مرتبة الصديقية، ومن الناس من في مرتبة الشهادة مع الصديقية. نعم. والشهادة مرتبة عظيمة والصديقية مرتبة عظيمة، ولا يلزم في الصديق أن يكون شهيدا، ولا يلزم في الشهيد أن يكون صديقا. فقد يكون الإنسان صديقا ولم تكتب له الشهادة، وقد يكون شهيدا وهو دون مرتبة الصديقية، وقد يجمع بينهما بين الصديقية والشهادة. نعم.
وقوله تعالى: لهم أجر.
والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهنا مقارنة بين حال الصديقين والشهداء وحال الكفار. أما الصديقون والشهداء فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم ونورهم، وأما الذين كذبوا وكفروا فأولئك أصحاب الجحيم. نعم.
وقوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم، يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبيان حالهم، والله المستعان.
وهذا موجود في القرآن كثير، أن الله يذكر حال الأشقياء وحال السعداء، ويذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وبضدها تتبين الأشياء، حتى يقارن الإنسان بين حال الشهداء وبين حال الأشقياء وحال السعداء، بين جزاء المتقين وبين جزاء المجرمين، فحينئذ تنشط النفوس على أن تكون مع الأتقياء وتكون مع السعداء ولا تكون مع المجرمين الأشقياء. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم.